بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا مهدي وهو بن ميمون قال: حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا رجوع، بقي ثلاث أحاديث نحن تجاوزناها في الدرس السابق لم ننتبه لها لطول الانقطاع، وكنت أظن أنها مما قد تم شرحها. ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الإسناد وذكر هذا الحديث في تحريم النميمة، وبوب عليه بعض أهل العلم تحريم أو بيان غلظ تحريم النميمة، فقال: حدثنا شيبان ابن فروخ وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، قال: وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثنا واصل الأحدب وهو كذلك ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة أخرج له الجماعة، عن حذيفة وهو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث. ينم الحديث، والمقصود بينم الحديث يعني ينقل الحديث على سبيل الإفساد، لأن النميمة هي نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، وأما مجرد نقل الحديث لأمر حسن هذا لا شيء فيه، فالتحريم هنا لأن هذا النقل يراد منه الإفساد وإدخال الضغائن بين القلوب. قال: فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. هذا الحديث يدل كما هو ظاهر على تحريم النميمة وأنها كبيرة من الكبائر، لأنه عوقب عليها بعدم دخول الجنة. و هذا الدخول إما أن لا يكون دخول الجنة بتاتا، وهذا إذا كان على سبيل الاستحلال، أو أن يكون الدخول لا يكون دخولا أوليا بل لا بد أن يعذب النمام ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة، فهو ابتداء لا يدخل الجنة. والنميمة في حقيقة الأمر هي كشف السر كما قال أهل العلم، النميمة في حقيقة الأمر كشف السر، فإن هذا نقل أمرا لا يجوز له نقله فوقع في المحظور، وكان مراده من ذلك الإفساد. وفي الحديث أيضا ما يدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذا الأمر أنكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أفضل ما يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر النصوص الشرعية، فإن هذا أولى من الاستدلالات العقلية وأولى من غيرها، فإن إنكار المنكر أو بيان الحق بالدليل الشرعي هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الحديث يدل على عظم هذا الأمر، وقد قال من قال من أهل العلم أن النمام يفسد في ساعة ما يفسد الساحر في سنة، وذلك لأن أثر هذه النميمة هي تقاطع وتدابر بل وتقاتل أحيانا، وهذا ما نهت عنه الشريعة وجاء النهي عنه في النصوص الشرعية. النمام يقصد الشر وهذا لا شك فيه، وسواء كان معلنا ذلك أو غير معلن له فإن فعله فاسد، فعله فاسد. لكن ما الواجب على المسلم إذا ما جاءه نمام ينقل له أمرا ليفسد بينه وبين غيره، الواجب عليه 6 أمور كما ذكر ذلك أهل العلم. يجب عليه أولا أن لا يصدق النمام، أن لا يصدق النمام. حينما جاء بعض الناس إلى الحسن أو إلى غيره من السلف فقال له إن فلانا قال فيك كذا وكذا، قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك يرسله لي؟ ما وجد غيرك رسول حتى يفسد؟ فهذا لا شك أنه أمر عظيم. الواجب على من جاءه النمام أو أخبره بخبر يؤدي إلى الإفساد وإلى الوقيعة وإلى الضغينة، الواجب عليه أن لا يصدقه. والأمر الثاني قال أهل العلم أن ينهاه عن فعله هذا، أن هذا الفعل فعل فاسد محرم لا يجوز، فلا يجوز لك أن تقبل منه هذا الأمر، بل الواجب أن تمنعه لا أن تستطرد معه فتقول وماذا قال أيضا وهل ذكرني وماذا أيضا، فهذا بلا شك أنه خلاف ما يجب عليك تجاه هذا النمام. الأمر الثالث الذي ذكره أهل العلم أن يبغض النمام، لأن هذا الفعل منه يستوجب بغضه. وهل يجوز بغض المؤمن أو لا يجوز؟ يجوز بغض المؤمن على ما عنده من المخالفة، ومبنى هذا البغض هو الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى والأحكام الشرعية، ليس انتصارا للنفس. فأنت تبغضه لأنه خالف أمر الله جل وعلا، لأنه وقع في هذه المعصية أو في هذه الكبيرة فحصل منه ما حصل من المخالفة، فلذلك يحصل مثل هذا مع أصحاب المعاصي، تبغض على ما عنده من المعصية. وهذا حاصل حتى عند السلف، عندما سمع رجلا عبد الله بن عمر سمع رجلا وهو يلحن في الأذان ويأخذ على أذانه أجر كما جاء في الأثر، فقال لابن عمر إني أحبك في الله، قال وأنا أبغضك في الله، قال ولما؟ قال تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجرة. فالشاهد من هذا أن البغض لفاعل الفسق والمعصية والكبيرة هذا أمر صحيح شرعي، بل هو الواجب للزجر. فإذا الأمر الثالث أن يبغضه في هذا على هذا الفعل الذي قام به، وهو نقل الحديث على سبيل الإفساد بين الناس. النميمة مخالفة لما أمر الله جل وعلا به من عدم التفرق، هذا يؤدي إلى التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا يؤدي إلى التفرق. وفعل النمام يؤدي إلى الإفساد، يؤدي إلى التقاتل، يؤدي إلى البغضاء. فعلى كل حال لا يكون فعل النمام صحيحا أبدا، ليس في الشريعة ما يدل على أن فعل النمام يكون صحيحا. بينما الغيبة قد تجوز الغيبة في مواطن كما ذكر العلماء، لها مواطن 6، منها التظلم أو إنكار المنكر أو التعريف أو نحو ذلك مما ذكره أهل العلم. أما النميمة فهي لا تجوز لأنها إفساد. فإذا الأمر الرابع الذي ينبغي التعامل فيه مع النمام أن لا يظن في المنقول عنه سوءا، لا تظن قال لك فلان يقول عنك كذا، أنت الآن أنكرت هذا الأمر ونهيته وأبغضته، فلا يجوز لك أن تظن بذلك المنقول عنه سوءا، لأن النميمة فاسدة باطلة، فلا يجوز وأنت قد أنكرتها وأبغضت صاحبها أن تصدقها، أليس كذلك؟ هذا الواجب عليك. الأمر الخامس أن لا يحملك هذا النمام حتى مع إنكارك عليه ومع بغضك له، أن لا يحملك قوله على أن تتجسس لتصل إلى صحة الأمر، لا يحملك هذا القول على التجسس لتعرف صحة هذا الأمر، بل الواجب عليه قطع الأمر والامتناع عنه وعدم التتبع ولا تجسسوا، فلا يجوز تتبع هذا الأمر من باب التأكد، فإن هذا طريق للشيطان، بل تظن بأخيك خيرا، هذا الواجب عليك أن تظن بأخيك خيرا. الأمر السادس قال أهل العلم أن لا يحكي هذه النميمة، هو أنكرها فلا يحكيها، أن لا يحكي هذه النميمة التي سمعها من هذا النمام. إذن الواجب على المسلم الحريص على دينه أن لا يعطي أذنه للنمامين، وأن لا يسمع النميمة مهما كانت النفس بحاجة أحيانا إلى معرفة بعض الأمور أو تتبعها، فإن الإصغاء إلى النمام لا يجوز، كما أن فعله لا يجوز، لأنك أنت تساعد على هذا المنكر. النميمة كبيرة محرمة، فأنت عندما تقبل منه وتسمع منه معنى هذا أنك تعينه على معصية الله سبحانه وتعالى. إذن الواجب قطعه عن هذه المعصية، والمؤمن لا يحب أن يعصى الله جل وعلا. فإذا رأيت رجلا يعصي الله بالغيبة أنكر عليه، إذا رأيت رجلا يعصي الله بالنميمة أنكر عليه، أوقفه، امنعه، قم من مجلسك ذاك، لا تسمع له، لأن الإنسان لا يقبل أن الله جل وعلا يعصى في حضرته في مجلسه. ولا تجرك النفس الأمارة بالسوء إلى الإصغاء أو إلى طلب المزيد، فإن هذا لا شك أنه إعانة على المعصية وهو إفساد. لا يدخل الجنة نمام، في رواية كما ستأتي التي بعدها قتات، وهو النمام، فهذا يخالف الأوامر الشرعية في الائتلاف والاجتماع، عدم التفرق، لأن من أبرز آثار النميمة تفرق الناس، وربما أدى إلى القتل، وهذا أشدها وأعظمها. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، قال فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات.
نعم. ثم ساق الحديث بإسناد آخر، قال حدثنا علي بن حجر السعدي، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وإسحاق ابن إبراهيم وهب الراهوية الإمام المشهور الثقة أخرج له الجماعة، قال إسحاق أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة أخرج له الجماعة، عن منصور وهو السلمي ثقة أخرج له الجماعة، عن إبراهيم وهو النخعي ثقة أخرج له الجماعة، عن همام بن الحارث كذلك، قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، قال فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. فهذا الرجل كان ينقل على سبيل الإفساد، وربما نقل ما ليس بصحيح، فأدى إلى الإفساد بين هذا الأمير وبين من تحته من الرعية، وهذا لا يجوز، وهذا خلاف نقل ما يكون في نقله مصلحة في حفظ أمن البلد أو في حفظ ما يتعلق بالأمان فيها، كأن يعلم الإنسان أن هناك من الناس من يدبر مكيدة لأهل الإسلام، أو أن هناك من يطعن في ثوابت الدين، أو أن هناك من يحرض على ولي الأمر، أو أن هناك من يسعى في نشر منشورات باطلة أو نحو ذلك، فإن نقل هذا الأمر إلى من ولاه الله الأمر ليس من النميمة في شيء، بل هو من الحرص على إبراء الذمة في تغيير المنكر في الأمر بالمعروف، وفي الحرص على استتباب الأمن في الدولة، وهو من حسن البيعة لولي الأمر، ومن حسن السمع والطاعة ومن حسن النصح له، فلا تختلط هذه الأمور بعضها ببعض. فهنا حذيفة عندما علم من حال الرجل هذا الأمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حا قال: وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال: حدثنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة رضي الله عنه في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة رضي الله عنه: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة رضي الله عنه: إرادة أن يسمعه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
نعم. ثم ساق بسنده فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي، قال: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير ووكيع عن الأعمش كلهم ثقات أخرج لهم الجماعة، قال: وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي ثقة أخرج له مسلم واللفظ له، قال: حدثنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقال لحذيفة أو فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. وهذا فيه جواز إنكار المنكر على الشخص وهو حاضر، فيقال: هذا فعل كذا، وإذا كان في ذلك مصلحة ليعلم الناس جميعا ولينكر على هذا الفاعل لهذا المنكر. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فالأصل أنه يسر له بالنصيحة، يسر له بالنصيحة، لكن لأنه كانت هناك مصلحة وهي أن لا يقع الناس في هذا المنكر فلم ينكر عليهم حذيفة رضي الله عنهم، بل أنكر على الرجل. فقال حذيفة: إرادة أن يسمعه، أراد أن يسمع الرجل حتى يعي ما فعله من الخطأ. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. ما الذي يجر الناس على النميمة؟ أمور كثيرة، من ذلك إرادة السوء بالمتكلم عنه، فأنت تنقل هذه النميمة إلى شخص حتى يحصل لهذا المنقول عنه هذه الجملة وهذه العبارة أو هذا الكلام، يحصل له سوء ويحصل له مضرة. فقد يكون إذن مبنى النميمة على العداوات الشخصية، وهذا أمر خطير. لا يجرك عداوتك لإنسان على الافتراء عليه ولا على الكذب عليه، فإن هذا أمره محرم، هذا هو البهتان الذي حرمه الله جل وعلا. لذلك جاء في الحديث قالوا: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فيحصل من بعض الناس بهتان بسبب بغضه لهذا الشخص. وأحيانا يكون من أسباب النميمة التقرب لفلان من الناس، لأنه يعلم أن بين هذا وبين المنقول عنه عداوة، فيأتي يتقرب إليه بنقل الكلام عن فلان حتى يكون له حظوة عنده، يكون له مكانة، وربما زين في الكلام وزخرف في الكلام فزاد وأنقص ووضع ما شاء من الألفاظ، وحتى يكون له مكانة عظيمة عند هذا المنقول إليه الكلام. وهذا لا شك أنه بلاء وإفساد، ولا يصنع هذا إلا من في نفسه خسة، لم يربي نفسه على الأخلاق الإسلامية التي جاء الأمر بها في الكتاب والسنة، ضعيف الإيمان. لا يصنع هذا من عرف الصفات الحسنى التي ينبغي أن تكون في العبد، الحسنة، الذي تربى على مكارم الأخلاق وعلى معالي الصفات. وإنما الذي يقع في سفسافها هو من يحصل منه مثل هذه الأمور. كذلك من الأسباب، والأسباب كثيرة، الفضول الذي يصاب به بعض الناس، فيحب أن يصغي بأذنه إلى كل أمر، ثم لا يسعه بعد هذا الإصغاء والتتبع الذي يبتلى به إلا أن يتقيأ ما سمعه في مجالس أخرى، فشغله في هذا الأمر إنما هو مذياع. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تكونوا مذايع، كما في الأدب المفرد وهو صحيح، أي لا يكون الإنسان متلقيا للأخبار مسرعا في نقلها، حتى صار بعض الناس عنده بلاء، وهو ما يحصل في بعض الصحف من السبق، السبق الصحفي، فعند بعض الناس يحب أن يكون هو أول من ينقل هذا الكلام، أول من يسرع. ثم في كثير من هذه النقولات من الفتن ومن الفساد ومن التفريق بين المسلمين، بل وأشد من ذلك من التفريق بين طلبة العلم ومن التفريق بين العلماء، ما يؤدي إلى فساد عريض، كل ذلك سببه الفضول، ليس شيء آخر، يحب أن يسمع ويحب أن ينقل، وهذا شغله الشاغل في كل مجلس وفي كل مكان وفي كل حال، وهذا ما لا ينبغي، لا سيما لمن تزيى بزي العلم، لا ينبغي أن تصدر منه مثل هذه العجلة وهذا الطيش وهذا الإفساد، فالواجب عليه التأني، فليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال في جميع الأحوال، ومن العلم ما يجب أن يكتم لا أن ينشر. فلا شك أن في النميمة من الإفساد، فكم فرقت من أسر، وكم شتتت من جمع، وكم تهاجر بسببها من إخوان، وكم أفسدت من بيوت، فلذلك كان حالها كفعل السحر في الناس، بل أشد. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه.
نعم. ثم انتقلنا إلى حيث ما وقفنا في الدرس الماضي، فساق بإسناده، وهو يتبع المسائل التي قبله في مسألة حرمة قتل النفس، فقال: حدثنا يحيى بن يحيى، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال: أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام، وهو ثقة أخرج له الجماعة، عن يحيى بن أبي كثير، وهو ثقة أخرج له الجماعة، ويحيى بن أبي كثير هو صاحب الأثر المشهور: لا ينال العلم براحة الجسد، وهو الذي أورده أورده مسلم في كتاب المواقيت، أن أبا قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، وهو ثقة أخرج له الجماعة، أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال أو أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. هذه البيعة هي بيعة الرضوان التي كانت في الحديبية، وكان ثابت بن الضحاك ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيعة هي المعاهدة والمعاقدة للإمام والالتزام من المبايع للمبايع له أن يقيه بنفسه وأن يسمع وأن يطيع له، وكأنه حينما بايع نفسه أو بايع إمامه فكأنما بذل لذلك نفسه، فهي أمر ملزم. ولذلك لا بيعة في شريعتنا إلا للحاكم، لا يوجد بيعات أخرى، كل البيعات للجماعات، وقد ذكرنا هذا ونكرر، لا يوجد بيعة غير البيعة لولي الأمر، فليس هناك من يعطى البيعة، لا رئيس جماعة دعوية ولا عالم ولا شيخ جمعية ولا غير ذلك، ولا جماعة ولا حزب، فالبيعة لولي الأمر، وهذا هو مقتضى النصوص الشرعية. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما بذلوا البيعة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبايعوا أبا بكر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده، لم يبايعوا عمر، أفاضل الصحابة. فإذن البيعة أمرها عظيم، فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يموت وليس معتقدا في عنقه بيعة لإمامه، فكذلك لا يجوز له مع مبايعته لإمامه أن يبايع هذه الجماعات أو الطرق أو نحو ذلك. وكل بيعة عدا بيعة ولي الأمر فهي بيعة باطلة لا تجوز، هذا هو مقتضى النصوص الشرعية. ولأن هذه البيعات في الحقيقة هي مفارقة للجماعة، جماعة المسلمين، وهي مخالفة لولي الأمر، كيف الإنسان يجعل في عنقه بيعتين أو ثلاث بيعات؟ هذا باطل لا يجوز. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعوه في بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهنا قال تحت الشجرة، الشجرة هنا للعهد الذهني يعني المذكورة أو المعلومة، وهي التي بايع تحتها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من، وهي شرطية، من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، من حلف على يمين بملة غير الإسلام، كأن يقول وملة اليهود أو يقول وملة المجوس أو نحو ذلك غير دين الإسلام، قال كاذبا، وفي رواية متعمدا، في رواية متعمدا، قال فهو كما قال. وما معنى فهو كما قال؟ قال أهل العلم إن كان معظما لهذه العقيدة أو لهذه الديانة معتقدا بصحتها فهو كما قال، أي كما حلف هو على هذه الديانة، وأما لو كان غير ذلك ليس معظما لها بل معتقدا أنه لا يجوز لكن حصل منه ذلك، فهذا دليل على ضعف إيمانه، على ضعف إيمانه، لأنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما في الحديث. فإذا لا يجوز هذا الحلف. إذن من حلف متعمدا غير معتقد التعظيم لمخلوق لا يكفر، لا يكفر وإن كان متعمدا. قال فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. هذا الحديث أشمل وأعم من الأحاديث السابقة، من تحسى سما، من قتل نفسه بحديدة، هذا أشمل. إذن من قتل نفسه بأي شيء، هذا نكرة، أي شيء، سواء كان رمى نفسه من شاهق، رمى نفسه تحت سيارة، رمى نفسه في أو رمى نفسه بثقل فقتل نفسه، أو قيد نفسه وأغرق نفسه أو نحو ذلك، فإنه يعذب بهذا يوم القيامة، وهذا من باب المتجانسات، كما أنه عصى الله جل وعلا بهذه في الدنيا كان جزاؤه أن يعذب بها في الآخرة، كان جزاؤه أن يعذب بها في الآخرة، فهذا من باب المجانسة في العقوبات. قال وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه ليس على رجل، هذا من باب التغليب كما هو معلوم. الغالب أن الخطاب يكون للرجال، وكذلك المرأة تدخل في هذا الخطاب، فإن الأصل في جميع الخطابات للرجل أنها تدخل فيها المرأة ما لم يكن من خصوصيات الرجل، ما لم يكن من خصوصياته. فليس على الرجل نذر في شيء لا يملكه، النذر هو الوعد، وفي الشرع هو الالتزام بالشيء، أن يلزم الإنسان أو يلتزم الإنسان بشيء فيجب عليه الوفاء به. إنما النذر أن يطيع الله فليطعه، واجب عليه النذر. لكن هنا قال وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه، هو لا يملك هذا الشيء، فإذا لا يجوز له أن ينذر به، كمن يقول نذر علي أن أنفق مال فلان في سبيل الله، فهذا لا يجوز منه هذا الفعل ولا يوفي بنذره. طيب هل يجوز له أن يعلق هذا النذر فيقول لو أن فلانا أعطاني ماله فإني أنذر نذرا أن أنفق هذا المال؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يلزمه، الصواب أنه لا يلزمه لظاهر الحديث، لأنه نذر وهو لا يملك هذا المال. فالأصل أن الإنسان إذا أراد أن ينذر بشيء فبشيء يملكه هو، والنذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي هي عبادة من العبادات، كما قال الله عز وجل مادح عن أصحابه يوفون بالنذر، هذا على سبيل المدح، وما مدحه الله سبحانه وتعالى فهو أمر يرتضيه سبحانه جل وعلا، وهذه عبادة. ولكن كما جاء في الحديث الذي ينذر أنه ينفق مالا، الذي ينذر أنه يتصدق بكذا، قال إنما يستخرج به من البخيل، ولذلك قال بعض أهل العلم بكراهة النذر، ولكن إذا وقع النذر فيجب الوفاء به، يجب الوفاء به، وهو يبقى في ذمة الإنسان حتى يفي به. قال وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه، لا ليس عليه كفارة. نعم.
قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فأجره.
نعم. ثم ساق بإسناد آخر وفيه زيادات، قال حدثنا أبو غسان المسمعي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود، قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام صدوق أخرج له الجماعة عن أبيه هشام قال ثقة أخرج له الجماعة قال عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك، وقد تقدم معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك، وهذا ما تقدم معنا. قال ولعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، اللعن هو الإبعاد والطرد من رحمة الله جل وعلا، والإبعاد والطرد من رحمة الله جل وعلا. ولعن المعين في الأصل لا يجوز، وفرق بين التعميم والتعيين، فأن يقال لعنة الله على الكاذبين أو لعنة الله على الظالمين هذا على سبيل التعميم، وهذا لا إشكال فيه، وقد جاء اللعن لأصناف من الناس على سبيل التعميم. أما اللعن على سبيل التعيين سواء كان لفاسق أو لكافر في حياته، فإن جمعا من أهل العلم على المنع من ذلك. وهل إذا مات الرجل على كفره جاز لعنه؟ قال بهذا أيضا جمع من المحققين أن من مات على كفره فإنه يلعن، كما أنه يشهد له بالنار، إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. فلا يجوز إذن اللعن إلا لمن لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا على سبيل التعميم، وأما على سبيل التعيين فلا يلعن. عبد الله بن حمار رضي الله عنه عندما شرب الخمر لعنه بعض الناس فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، واعتذر له بأنه يحب الله ورسوله، فإذا لا يجوز لعن معين بهذا لفعله. قال: ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة كما سبق معنا. طيب، قالوا لعن المؤمن كقتله، ما معنى؟ قالوا في الإثم. طيب، ما وجه الشبه بين اللعن والقتل؟ قالوا اللعن هو قطعه عن الرحمة، كما أن الموت هو قطعه عن الحياة، فلذلك كان بينهما هذا الشبه، كأنه أنهاه، لأن معناه أنه حكم عليه بهذا الأمر فكأنه أخرجه من الدين فجعله لا يستحق رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث النهي عن اللعن، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن اللعان لا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة، فلذلك لا يجوز. نصيحة خاصة للآباء والأمهات: كلمة الله لعنك هذه لا تجوز، وأمرها خطير، لأنها وإن كانت خبر إلا أنها على سبيل الدعاء، أو هي دعاء على سبيل الخبر، هي دعاء على سبيل الخبر، فكأنك تقول: أسأل الله أن يطردك من رحمته، أن يخرجك من رحمته. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في المسلم، بل يدعى له بالهداية، يدعى له بالصلاح، لا سيما الأبناء، فتتحرز الأمهات والآباء من أمر الدعاء على الأبناء سواء باللعن أو الدعاء بغيره، فإنه ربما وافق ساعة إجابة فاستجاب الله جل وعلا هذا الدعاء، الله لا يوفق، ثم تقول: والله ابني ما وجد عمل ولا رأى عافية بسبب الأدعية ليل نهار، ودعاء الوالدين مستجاب كما جاء في الأحاديث: فيداك أوكتا وفوك نفخ، أنت السبب في ذلك. أو قد يكون هذا من الأسباب العظيمة التي يبتلى بها الأبناء، هو دعاء الآباء عليهم أو الأمهات، فعلى الآباء والأمهات أن ينظروا في هذا الأمر، وأن يحكموا الشرع، وأن لا تأخذهم أوقات الغضب في معصية الله جل وعلا. قال: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. نسأل الله السلامة والعافية. من ادعى دعوى كاذبة، هذه الدعوة الكاذبة قد تكون في المال، يتكثر بذلك، يقول: أنا عندي من المال، وعندي من كذا، وعندي من كذا، وعندي، يتكثر بذلك. أو من الحسب، فيقول: نحن من حسب كذا، أو يقول: أنا من آل البيت، وهو ليس من آل البيت، متكثرا بذلك، والناس جميعا من آدم، والله جل وعلا أعطى لآل البيت ميزة، لكن لا يجوز للإنسان أن يتصف بها على وجه الافتخار، ولا أن ينتسب نسبة كاذبة. وقد تقدمت معنا الأحاديث في أمر النسب، كذلك في أمر العلم التكثر في هذا الباب، أن يقول: عندي من العلوم كذا، وعندي من كذا، وإني والله لا أتعجب لحال بعض طلاب العلم ممن ابتلي بهذا الأمر، فهو كما قيل طار ولما يريش، وتزبب قبل أن يتحصرم، ثم إذ به يترجم لنفسه، وحقه والواجب عليه أن يسأل الله ويكثر من العون والسداد والثبات، وأن يسلك مسالك الهدى والرشاد، وأن لا يغفل فإن هذا الباب خطير، لأنه ربما أوكل إلى نفسه، ومن أوكل إلى نفسه هلك وضاع وتردى. وكلما ازداد من العلم الواجب عليه أن يزيد في التواضع وأن يعرف فضل الله عليه ونعمته عليه. الإمام الشافعي يقول: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. والآن بعض طلاب العلم يقرأ كتابا ثم يتصدر المجالس ولا يترك مسألة إلا وأدخل نفسه فيها بحق وبباطل، وهذا لا يجوز. ليس المقصود من العلم أن يشار إليك بالبنان، المقصود من العلم تحقيق تقوى الله جل وعلا، تحقيق هذه العبادة العظيمة التي يحبها ربنا جل وعلا، ويسعى في ذلك في ضبط نفسه. إن النفس لأمارة بالسوء، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. يسعى الإنسان في صلاح نفسه ويستغفر، يكثر من الاستغفار ويكثر من سؤال الله العون والسداد، ويتعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره، ويتعوذ بالله من الرياء، ويسأل الله العون والسداد. فإن هذا هو حال طالب العلم، حال المؤمن عموما الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أن لا يتقبل منهم. فهذا الواجب على طالب العلم، أن يسعى في صلاح نفسه وأن لا ينظر أنه أحسن من فلان من الناس. هذه مصيبة. كان بعض السلف في يوم عرفة، يوم عرفة اليوم الذي يوم المغفرة والرحمة، يقول: والله لولا أنني مع الناس لقلت قد غفر الله لهم. تهضم نفسك لأنك بحاجة إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المرسلين يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلا تجرنك الدنيا ولا محبة الثناء عن أن تعتدي وأن تظلم نفسك بالثناء عليها، أو تظلم نفسك بالتصدر وأنت تعلم أنك لست بأهل لذلك، وتسأل الله العون إن ابتليت. فسأل الله العون والتوفيق والإخلاص والسداد. فإذا من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، عومل بنقيض قصده، قصده التكثر ويتعرض لإهانة الله جل وعلا له. وللحصول على نقيض هذا القصد من إضعافه ومن إذلاله، قال: ومن حلف على يمين صبر فاجرة، حلف على يمين صبر فاجرة. اليمين الصبر، أو ضم كلمة الصبر إليها، لأن فيها الحبس، فيها حبس. والمقصود اليمين التي تكون عند الحاكم لاقتطاع امرئ مسلم، يطالب باليمين فيحلف اليمين، وهي اليمين الغموس، وسميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار كما قال أهل العلم. أن تقسم أيمان أن هذا الشيء لك وليس لك فيه شيء ونحو ذلك. ولذا جاء في حديث ابن مسعود قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وإذا غضب الله عليك فمن يرضى عنك؟ ضاعت دنياك وضاعت آخرتك إذا غضب الله عليك. الله جل وعلا غضب على اليهود، فأنت يغضب عليك بفعلك لهذا الأمر، فهو أمر عظيم وخطب جسيم، وهو أن يحلف الإنسان على أمر ليس له ويطالب منه ذلك فيقسم الأيمان المغلظة على ذلك. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد، كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، حا قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة.
نعم. ثم ساق بإسناده الحديث فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو راهوية قال وإسحاق بن منصور وهو الكوسج وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, يعني أخرج له أصحاب الكتب إلا أبو داود إلا أبا داود. وعبد الوارث ابن عبد الصمد وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة أخرج له الجماعة عن شعبة وهو ابن الحجاج ثقة أخرج له الجماعة عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له الجماعة عن أبي قلابة وقد مر معنا عبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال وحدثناه يعني هذا الحديث محمد بن رافع وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الإمام المشهور ثقة أخرج له الجماعة عن الثوري وهو سفيان الثوري أخرج له الجماعة عن خالد وهو الحذاء. والحذاء قال أهل العلم نسبة ليست إلى ما يتبادر منها إلى الدهن, يعني لأن المقصود بالحذاء ربما الذي يصنع الأحذية, وإنما كان خالد الحذاء يجالس أصحاب النعال ويقول له احذوا على طريقة كذا احذوا على طريقة كذا, فكان يحصل منه أو نسب إليه هذا الأمر فقالوا له الحذاء. وهذه بعض الأسماء لا يفهم منها ما قد يتبادر إلى ظاهرها, مثل أبو حمزة السكري قيل له السكري لأن منطقه كان جميلا إذا تكلم يتكلم بالكلام الجميل فقالوا له أبو حمزة السكري, ومثل أحد الرواة قيل له الفقير ليس لأنه فقير وإنما قالوا يشكو فقار ظهره, ومثل أحد الرواة لقبه الضال وهو ليس بضال ولكنه ضل في طريق مكة فقالوا له الضال فلان الضال, فإذا ليس ما قد يفهم من ظاهر اللفظ. فهذا خالد الحذاء من الرواة المشهورين وهو ثقة أخرج له الجماعة عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وقد تقدم معنا قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به أو عذبه الله به في نار جهنم. قال هذا حديث سفيان لأنه رواه من حديث سفيان ومن حديث غيره. قال وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. وهذا اللفظ أخص من السابق, والسابق عم أن من قتل نفسه بشيء سواء على سبيل الذبح أو كان على سبيل الشرب أو نحو ذلك, فالمقصود به أنه يعذب بجنس ما قتل به نفسه وعذب به نفسه في الدنيا. هذه الأحاديث ملخصها أنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى, وأن من حلف بملة فهو كما قال على ما ذكرنا من تفصيل, وحرمة اقتطاع مال المسلم وأن هذا لا يجوز بل هو من الظلم والتعدي, وكذلك حرمة قتل النفس, وكذلك أنه لا يجوز النذر فيما لا يملك بل إن النذر فيما يملكه الإنسان, وإن كان الأصل أن الإنسان يعمل بالأسباب ولا يعتمد على النذر في كثير من أموره, فإن كثير من الناس أول ما تحصل له ملمة يلجأ مباشرة إلى النذر ويقول أنفق كذا وكذا, وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير. كل هذه الأمور التي جاء عنها النهي في هذه الثلاث الطرق أو الثلاث الأحاديث كلها من الأمور المحرمة ومن الكبائر التي تنافي كمال الإيمان الواجب, وهذا هو مناسبة إدخالها في كتاب الإيمان. نعم, أظن بهذا القدر نكتفي, صلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.